بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نكمل كتاب اللؤلؤ والمرجان ونحن في كتاب المساقاه. وقال في الباب: أباب المساقات والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، وهو مشابه لما شرحناه من قبل. وقال في الحديث 99 بعد 900، 3 ساعات الشباب، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر، يعني أهل خيبر من اليهود، بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق، 80 وسق تمر، 20 وسق شعير. فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة رضي الله عنها اختارت الأرض. والحديث 1000، الحمد لله وصلنا لذلك. الحديث 1000، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز. لما تولى عمر قال خلاص نخرج اليهود من جزيرة العرب، فأجلاهم من أرض الحجاز. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها، يعني حين انتصر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الأرض لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها. فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه ورجوه ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. قالوا طيب تركنا على الأرض نحن نزرعها ونعطيك نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا، يعني ليس هذا على الأبد، ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه إلى تيماء وأريحاء. فهنا عمر لما يخرجهم رضي الله عنه يخرجهم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فهنا لابد أن نفهم، واضح المسألة لكن لابد من شرح، المساقاة والمزارعة. المساقاة والمزارعة صورتان من صور عقود العمل المتعلقة بالزراعة. فالمساقاة في النخيل والكروم، لما تكون أنت ستؤجر أرض نخل وعنب فاسمها مساقاة، فيقال ساقى فلان فلانا نخله أو كرمه إذا دفعه إليه واستعمله فيه على أن يعمره ويسقيه ويقوم بمصلحته من التأبير وغيره. فالذي سيؤجر أرضا فيها نخل أو عنب هنا، هذا اسمه مساقاة. فما أخرج الله منه فللعامل سهم من كذا وكذا، سهما مما تغله، والباقي لمالك النخل، سيتفق المؤجر والمالك. طيب اللي يخرج، الذي يخرج أخذ سهم 10% 5% كما يتفقان. وأهل العراق يسمون المساقاة المعاملة. طيب المساقاة إذن تجوز في كل شجر له ثمر يجز، له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم، والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها مشاع معلوم، سواء كان البذر من الاثنين، من المالك والمؤجر، أو من واحد منهم. فالفرق بين المزارعة والمساقاة أن المساقاة تكون على النخل والكروم، وقيل على الشجر، الشجر في أي شجر، والنخل شجر، والمزارعة على الزرع الذي في الأرض. إذن أرض فيها شجر ستكون مزارعة، أرض فيها زرع في الأرض تكون مزارعة. فهنا الأول مساقاة والثاني مزارعة. والفرق بين الشجر والزرع أن ما له ثمر وساق وأغصان يسمى شجر، أما ما ليس كذلك فهو يسمى زرع. مثل إيش الزرع؟ مثل القمح، الذرة، الشعير، الأرز، ما أشبه ذلك، الفول. وأما الشجر مثل النخل والعنب والتوت. طيب، وإباحة المزارعة والمساقاة من حكمة الله عز وجل ومن تيسير هذا الشرع العظيم جدا، لأن الإنسان ممكن يكون عنده أرض وهو لا يستطيع أن يزرعها، وهناك عمال ليس لهم ما يكتسبون، فهو يؤجرها لهؤلاء العمال، هم يكسبوا، هو يكسبوا ويستفيد، هم يستفيدون، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى، هذا من محاسن الإسلام. والمساقاة تجوز بشرع الله عز وجل باتفاق جمهور أهل العلم، لكن المساقاة فيها بعض الخلاف. فداود الظاهري يقول النخل خاص، والشافعي قال على النخل والعنب خاص، والإمام مالك يقول على جميع الأشجار، وهو قول للشافعي رحمه الله، فمختلفين فيه. لكن طبعا التعريف اللي قلناه إن المساقاة تكون على كل شجر، والمزارع تكون على كل زرع، وهو هذا تسمية فقط، لكن العقود واحدة، العقود هي هي، لأنه هذا سيكون على سهم متفق عليه، وهذا سيكون على سهم متفق عليه، فهم مجرد تسمية اصطلاحية فقط، تسمية اصطلاحية فقط. ولكن طبعا لابد أن تكون على سنين معلومة، لكن فيما يطول من السنين فيتسمى معاومة وهي حرام. طيب، يبقى المساقاة والمزارعة تقريبا واحد، ولها شروط، أن يكون الشجر اللي فيه ثمرة شجر معلوم أنه يثمر، شجر معلوم أنه يثمر. فإن كان مثلا نخلا فيه طلع أو بسر أحمر أو أخضر لكن لم يعني يتم، فيجوز المعاملة فيه، يجوز المعاملة فيه حتى لو لم يكن قد رطب بعد، لا يجوز. وأن يكون الخارج للاثنين، للمالك وللمزارع أو المساقي، لكن لو شرط أن يكون لأحدهما لا يجوز، تفسد على طول. وأن تكون حصة كل واحد منهما مشاعا معلوم القدر، تكون مشاع، لكن يقول له لا أنا أخذ من نصف الشمالي وأنت أخذ نصف الجنوبي، لا، إنما يكون المحصول الذي يخرج كله أخذ منه جزءا محددا بكذا، 20% 30%، كما يتفقان. وتسلم الأرض للعامل، لأنه يسموها التخلية، فياخذ العمل، ياخذ الأرض ويبتدي العمل، كما أنه لابد من تحديد المدة، أو على الأقل تكون المدة بخروج المحصول وبحصد الزرع. أما يؤجرها بشكل دائم هذا لا ينبغي أبدا. طيب، أما لو اشترط في المساقاة أن يكون الخارج للمالك كله أو يكون للعامل كله، هذا لا ينبغي. أما إذا اشترط أيضا كل واحد ياخد كمية محددة، لا، كمية محددة يعني أقول له طيب أنت ستأخذ 500 كيلو مثلا وأنا الباقي، لا، لأن هذا ممكن الزرع لا يأتي بالمتفق عليه أو يأتي بأكثر من ذلك. طيب، والمزارع يعمل اللي جرى عليه العرف، أنه مثلا يحفر الحيطان، يحفر الأنهار، يهيئ طريقة السقي، يهيئ طريقة الحرث، يعمل ما هو معلوم من مصلحة التعامل مع الأرض، وتجهيز الأشياء اللي يضع فيها المحصول، تسوير الحديقة أو الزرع، الشيء اللي تكون له منفعة وأثر يظل موجودا. والعامل فيها أجير، ولا بد أن يتفق على نسبة محددة لكل واحد منهم، ليست كمية محددة، نسبة محددة. وقيل تنفسخ المساقاة بالموت أو بانتهاء المدة أو بتصرف المالك أنه باع الأرض مثلا أو فسخ. طيب، هذه المساقاة. والمزارعة قلنا هي، ولكن الأولى أن نقول المزارعة تكون في الزرع الذي في الأرض، والمساقاة تكون في الشجر، وهي تسمى أيضا المخابرة، وتسمى المؤاكرة، وهي عقد دفع الأرض إلى من يزرعها على أن الغلة التي تخرج بينهما بحسب الشروط كما ذكرنا، فهي معاملة على الأرض ببعض ما يخرج من زرعها على المشايع، ويكون البذر من مالك الأرض أو من العامل حسب الاتفاق، والمخابرة مثلها لكن البذر يكون من العامل. فهم سموا، قالوا المؤاكرة يكون المالك هو الذي يأتي بالبذور، والمخابرة يكون العامل هو الذي يأتي بالبذور، وقيل هما بمعنى واحد، لكن الصحيح الأول إن المؤاكرة تكون البذور من المالك، والمخابرة البذور من العامل. وهنا ذكر حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر، فأهل خيبر سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بالأرض وهم يكفوه عملها ولهم نصف الثمر، النصف هذه نسبة وليست كمية محددة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها لغايه ما اجلاهم عمر رضي الله عنه الى تيماء واريحاه. وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ الخمس لان الخمس له صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ياخذ الخمس له صلوات الله وسلامه عليه ولاهل بيته اجمعين. طيب، فهنا الأمر الذي تم في خيبر هو الأساس. ولذا قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وسائر أتباع أبي حنيفة رحمه الله وفقهاء المحدثين، بل قاله أحمد بن حنبل وابن خزيمة وابن سويد: تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين، وتجوز كل واحدة منهما منفردة. يعني ممكن أرض فيها نخل وفيها زرع، فهنا النخل حق المساقاة والزرع حق المزارعة، فيجوز الاثنان، ما في إشكال. وهذا ظاهر لحديث خيبر، هذا ظاهر لحديث خيبر. والعامل عليه أنه يعمل كما ذكرنا ما هو مطلوب منه، ما هو مطلوب منه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر أقر اليهود على البقاء في البساتين والحقول الزراعية، واتفق معهم على المشاركة في إنتاجها مقابل أن يقوموا بمؤونتها وخدمتها وسقيها كل ما يتعلق، ويكون لهم نصف ما يخرج منها من الثمر. هذا إيه؟ هذا مساقاة، هذا مساقاة. ونصف ما يخرج منها من الحبوب، هذا إيه؟ هذا مزارع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المساقاة وأقر المزارع، فلا ينبغي لأحد أن ينكر المساقاة ولا المزارعة، لكن بهذه الشروط، أن يكون جزء مشاع متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتفق معهم على أن نصف ما يخرج منها من الثمر من الشجر هذه مساقاة، نصف ما يخرج منها من الحبوب هذه مزارعة. وفي رواية سعيد بن المسيب رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر قال لهم: أقركم فيها على ما أقركم الله عز وجل، على أن الثمر بيننا وبينكم، يعني مناصفة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فيخرص بينه وبينه، يعني يقدر الزرع الثمر وهو على الشجر وفي الأرض يقدره، وكان خبيرا عبد الله بن رواحة. ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه. يعني كان كلامه يقول هكذا، يقول هذه مثلا تقدر بكذا، فها أخذ على هذا ولا تأخذوا أنتم على، فكانوا يأخذون. وهذا حديث صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرج ابن رواحة فخرص 40,000 وثق. قال لهم: هذه الأرض تقديرا كده تخرج 40,000 وثق. 40,000 وثق، الوثق كام؟ 60 صاع. إذن دي تجيب 40,000 في 60، 40,000 في 60 يعني 1,400,000 صاع. الله أكبر. ولما خيرهم أخذ الثمرة وأدوا 20,000 وثق. هذا هو النصف، 40,000 هم أدوا 20,000. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان يعطي أزواجه 100 وثق، 80 وثق تمرة، و20 وثق شعير، والوثق 60 صاعا. ففي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أزواجه، لأن هذه أرض الخمس له صلى الله عليه وسلم، فيعطيهم. والذي تأخذه، اللي تأخذ الأزواج في الحقيقة كثير يكفيهن والحمد لله. فهو عامل يهود بخيبر بشطر ما يخرج من الثمر، وقلنا هذا هو المساقاة، وهذا هو المذهب الجمهور وهو الصحيح كما ذكرنا، وكذلك المزارعة وهو الصحيح أنها جائزة، وعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولذا قال البخاري: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع. هنا طبعا الثلث على المشاع والربع على المشاع. وزرع علي وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وابن سيرين زرعوا. وممن رأى ذلك سعيد بن المسيب وطاووس والزهري وابن أبي ليلى. وقال الإمام مالك ومعه أبو حنيفة والشافعي: لا تجوز المزارعة في الأرض البيضاء. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعنا رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. احنا ذكرنا هذا الكلام في الدرس الماضي. فالمزارعة هذه لا إشكال فيها إلا أن تكون على يعني تبع للمساقة. المهم أنها تكون ليست بجزء محددا من الأرض، ولا بنسبة، ولا بكم معين من المحصول، وإنما بنسبة على المشاع. هذا لا إشكال فيه بحال من الأحوال. قال: باب فضل الغرس والزرع. ثم روى حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. هذا حديث عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه أحكاما عظيمة عظيمة جدا. طيب، الرواية التي ذكرناها هي رواية جابر، لكن الحديث 1001، حديث أنس رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وهو نفس اللفظ، نفس لفظ جابر رضي الله عنه. لكن جابر روايته يعني أوضح من رواية أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فنبين المقصود بهذا الكلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، سواء بقى حديث أنس أو حديث جابر، قلنا حديث أنس هو نفسه حديث جابر، ولكن حديث جابر أوضح منه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة. الناس اللي تمر وتأكل من الزرع، خصوصا لو كان هو الذي أعطاهم، أو كان الزرع خارجا إلى الخارج وأخذ الشخص منه شيئا لطعامه ولم يتخذ خبنه، يعني لم يعبئ شيئا ويأخذه. سنبين: إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة مع إثم السارق، وما أكل السبع فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. لا يغرس مسلم غرسا، في رواية لا، ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. سبحان الله. وفي رواية صدقة إلى يوم القيامة. فهذا الحديث فعلا فيه فضيلة الغرس وفضيلة الزرع. لأن يعني ناس كثيرة يعني تكره الغرس والزرع، والبعض يقول التجارة هي أهم شيء. لا، الزرع هذا عظيم جدا، وهذه باب فضل الغرس والزرع. قال: فهو له الأجر، والأجر يظل مستمرا ما دام الغراس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة. والعلماء، هل الزرع أفضل من التجارة يا أخوانا؟ الإمام النووي يقول: اختلف العلماء في أطيب المكاسب وأفضلها، فقيل أطيب المكاسب وأفضلها التجارة، وقيل الصنعة باليد، وقيل الزراعة، وهو الصحيح. وده يدلك على أن حديث 19 رزق في التجارة غير صحيح. كتير شائع بين الناس 19 رزق في التجارة. الإمام النووي يقول أن الزراعة هي أفضل المكاسب وأطيبها، وهو بين ذلك في شرح باب الأطعمة، في شرح المهذب الحمد لله. فالأجر في الزراعة هذا طبعا للمسلم فقط وليس للكافر، لأن الإنسان هنا الإنسان المسلم يساب على ما سرق من ماله، أو أتلفته دابة، أو أتلفه طائر ونحوهم. لأن بعض الناس لما يرى أن الطيور مثلا أكلت شيء من زرعه، أو أن سرق شيء من الزرع، يحزن حزنا رهيبا: يا أخي، هذا أجرك مدخر لك يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: ولا يرزقه أحد. لا يرزقه يعني لا ينقصه أحد، أي أحد يأخذ منه يعني. لأن جابر دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها وقال لها هذا الحديث: لا يرزقه أحد، يعني لا يأخذ منه أحد شيئا إلا هو يؤجر بهذا الشيء من فضل الله تبارك وتعالى. فهذا حديث يدل على فضل الزرع والنخل سبحان الله. فلا يأكل منه إنسان، يأكل منه بهيمة، يأكل منه أي شيء طالما الغراس مستمر، فالأجر محفوظ بفضل الله تبارك وتعالى. وعلي رضي الله عنه دخل على أم معبد وبين لها ذلك، ودخل جابر وأخذ شيء من عند أم مبشر وذكر لها ذلك، فهي أعطته عن طيب نفسه طبعا، عن طيب نفسه. وحديث دخول علي رضي الله عنه أو دخول جابر رضي الله عنه على أم معبد موجود وصحيح، وقيل أم بشير وقيل أم مبشر، أم معبد أم بشير، واسمها الخليدة، هي امرأة زيد بن حارثة رضي الله عنه، أسلمت وبايعت. فإن أخبرها جابر رضي الله عنه بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل والأجر العظيم في الصدقة وغيرها من الزروع. ثم قال: باب وضع الجوائح. وذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ تبيع ثمار لم تصلح بعد، ثم بعد ذلك قد تأتي جائحة تضيع الثمار تماما وأنت أكلت المال، هكذا. ولذا قال أبو البختري: سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح. وقال أبو البختري: سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل أو يأكل، وقيل حتى يأكل أو يؤكل، وحتى يوزن. قلت: وما يوزن؟ قال: رجل عنده حتى يحرز أو يحرز، يعني يكون فيه شيء ثمر واضح. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. فهذا واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على المسلمين، ويخاف عليهم من أن تأتي الجائحة وتضيع الثمار، وفي الحالة هذه يكون الإنسان أكل المال بالباطل. ففي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا. بما تأخذ مال أخيك؟ بغير حق. كيف بغير حق؟ هذا حديث أخرجه مسلم. وفي لفظ قال: من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم. أنت عندك أرض والرجل يريد يشتري، تأخذ منه مال ثم الزرع يفسد وتجيله جائحة تضيعه، جراد يأكله ولا شيء، طب هو كيف أخذت المال؟ بأي حق؟ وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وده أخرجه النسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. فهذا من رفق الإسلام ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة أنه وضع الجوائح. فبما وهذا الحديث رقم 1002: بما يأخذ أحدكم مال أخيه، فسمي الباب باب وضع الجوائح. وذكرنا هذا الأمر العظيم جدا، إن ده من رفق الإسلام. ولذا أيضا من رفق الإسلام الباب الذي يليه: استحباب الوضع من الدين. هذا رفق ومواساة بين المسلمين. ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنه الرقم 1003، الحديث الثالث بعد 1000. قالت عائشة رضي الله عنها: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترسقه في شيء. ناس بتختصم مع بعض، واحد يقول له: نزل شوية من الدين اللي علي، يعني ضع شوية، أنقص من الدين، أنا علي مثلا لك 1000، يا أخي خذ 800 أو 700، ويسترسقه يطلب منه الرفقة في شيء، وهو يقول: والله لا أفعل. يرفض. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ يعني أنا الذي حلف بالله أنه لا يفعل المعروف. فقال الرجل: أنا يا رسول الله. أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب؟ أنا اللي قلت هذا، الآن اللي كما يحب يريد يعطيني مثلا من إن كان لي 1000 يريد يعطيني 700 600 الذي يحب يفعله. فهنا لما نصحه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا تألي على الله، رجع الرجل وأطاع، وهم سباقون إلى الخير رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم عندنا أيضا الحديث الرابع بعد 1000، وهو حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، في المسجد يا شباب، فارتفعت أصواتهم حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا وأومى إليه، أي الشطر يعني بيده كده النصف، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فقضه، فقام طبعا فقضاه. هذا يعني شيء عظيم جدا حقيقة يعني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت في المسجد، واحد يقاضي واحد يقول له هات ما عليك، هات ما عليك، يبدو انه كان عليه تمر يعني، هات ما عليك. فقال له لا 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 استطيع، اعطيك شيئا وتترك لي شيئا، لا هات ما عليك كله، لا. فارتفعت اصواتهما فحتى سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته، لأن حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي يقيم فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه ملاصقة للمسجد وهو في بيته. طيب هنا في فائدة، أنه يجوز رد الديون في المسجد وليس هذا من البيع والشراء. فلو واحد يريد يقتضي يأخذ دينه من أحد في المسجد لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهما هذا التقاضي في المسجد. فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، كشف الستار أو الباب الذي في الحجرة، ونادى. طبعا كعب هو الذي يتقاضى من ابن أبي حضرت، فكعب بن مالك يقول لابن أبي حضرت أعطيني حقي كله، وابن أبي حضرت يقول اخفض منه، وكعب يقول لن أخفض أعطيني، وابن أبي حضرت يقول بل اخفض منه، وارتفعت الأصوات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علم، فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا، شاور له إشارة عن النصف، ضع النصف، تنازل عن النصف، فلو لك مثلا 1000 كيلو تمر خذ 500 كيلو فقط، ضع من دينك هذا وأومى إلي، أي الشطر. جابر قال لقد فعلت، سبحان الله، انظر إلى المسابقة إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والمسارعة في الخيرات، لقد بالتأكيد باللام وقد، وأكيد قسم مضمر، 3 أنواع من التأكيد، لقد فعلت يعني خلاص سأخذ النصف فقط يا رسول الله. قال قم فقضه، قال للآخر اللي هو ابن أبي حضرت أعطيه النصف، وانتهى انتهت المسألة. وهذا كعب بن مالك هو المشهور، أي كلام عن التوبة لابد تأتي بحديث كعب بن مالك التائب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو من مذكور في القرآن، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فنسأل الله عز وجل أن نتخلق بأخلاق الصحابة، وأن نكون مسارعين مسابقين لطاعة الله ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله، هذا الحديث الرابع بعد 1000، وسنبدأ في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه. وهذا يعني إن شاء الله باب عظيم، وسيكون الحديث الخامس بعد 1000. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأصلح الله حالنا وحالكم، وعلمنا وإياكم ما ينفعنا، ونفعنا بما علمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نكمل كتاب اللؤلؤ والمرجان، ونحن في كتاب المساقاة. وقال في الباب: أباب المساقات والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، وهو مشابه لما شرحناه من قبل. وقال في الحديث 99 بعد 900، 3 ساعات الشباب، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر، يعني أهل خيبر من اليهود، بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق، ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة رضي الله عنها اختارت الأرض. والحديث الألف، الحمد لله وصلنا لذلك، الحديث الألف حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز. لما تولى عمر قال خلاص نخرج اليهود من جزيرة العرب، فأجلاهم من أرض الحجاز. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها، يعني حين انتصر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الأرض لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها. فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه ورجوه ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. قالوا طيب تركنا على الأرض نحن نزرعها ونعطيك نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، يعني ليس هذا على الأبد، ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه إلى تيماء وأريحاء. فهنا عمر لما يخرجهم رضي الله عنه يخرجهم لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال نقركم بها على ذلك ما شئنا. فهنا لابد أن نفهم، واضح المسألة لكن لابد من شرح، المساقة والمزارعة. المساقة والمزارعة صورتان من صور عقود العمل المتعلقة بالزراعة. فالمساقة في النخيل والكروم، لما تكون أنت ستؤجر أرض نخل وعنب فاسمها مساقة، فيقال ساقى فلان فلانا نخله أو كرمه إذا دفعه إليه واستعمله فيه على أن يعمره ويسقيه ويقوم بمصلحته من التأبير وغيره. فالذي سيؤجر أرضا فيها نخل أو عنب هنا هذا اسمه مساقة، فما أخرج الله منه فللعامل سهم من كذا وكذا سهما مما تغله والباقي لمالك النخل، سيتفق المؤجر والمالك. طيب اللي يخرج، الذي يخرج أخذ سهم 10% 5% كما يتفقا. وأهل العراق يسمون المساقة المعاملة. طيب المساقة إذن تجوز في كل شجر له ثمر يجز، له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم، والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها مشاع معلوم، سواء كان البذر من الاثنين من المالك والمؤجر أو من واحد منهم. فالفرق بين المزارعة والمساقاة أن المساقاة تكون على النخل والكروم، وقيل على الشجر، الشجر في أي شجر، والنخل شجر، والمزارعة على الزرع الذي في الأرض. إذن أرض فيها شجر ستكون مزارعة، أرض فيها زرع في الأرض تكون مزارعة. فهنا الأول مساقاة والثاني مزارعة. والفرق بين الشجر والزرع أن ما له ثمر وساق وأغصان يسمى شجر، أما ما ليس كذلك فهو يسمى زرع. مثل إيش الزرع؟ مثل القمح، الذرة، الشعير، الأرز، ما أشبه ذلك، الفول. وأما الشجر مثل النخل والعنب والتوت. طيب، وإباحة المزارعة والمساقاة من حكمة الله عز وجل ومن تيسير هذا الشرع العظيم جدا، لأن الإنسان ممكن يكون عنده أرض وهو لا يستطيع أن يزرعها، وهناك عمال ليس لهم ما يكتسبون، فهو يؤجرها لهؤلاء العمال، هم يكسبوه ويكسبوه ويستفيد، هم يستفيدون. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى، هذا من محاسن الإسلام. والمساقاة تجوز بشرع الله عز وجل باتفاق جمهور أهل العلم، لكن المساقاة فيها بعض الخلاف. فداود الزهري يقول النخل خاص، والشافعي قال عن النخل والعنب خاص، والإمام مالك يقول على جميع الأشجار، وهو قول للشافعي رحمه الله، فمختلفين فيه. لكن طبعا التعريف اللي قلناه أن المساقاة تكون على كل شجر والمزارعة تكون على كل زرع، وهو هذا تسمية فقط، لكن العقود واحدة، العقود هي، لأنه هذا سيكون على سهم متفق عليه وهذا سيكون على سهم متفق عليه، فهم مجرد تسمية اصطلاحية فقط، تسمية اصطلاحية فقط، ولكن طبعا لابد أن تكون على سنين معلومة، لكن فيما يطول من السنين فيتسمى معاومة وهي حرام. طيب، يبقى المساقاة والمزارعة تقريبا واحد، ولها شروط، أن يكون الشجر اللي فيه ثمرة شجر معلوم أنه يثمر، شجر معلوم أنه يثمر. فإن كان مثلا نخلا فيه طلع أو بسر أحمر أو أخضر لكن لم يعني يتم، فيجوز المعاملة فيه، يجوز المعاملة فيه حتى لو لم يكن قد رطب بعد، لا يجوز. وأن يكون الخارج للاثنين، للمالك وللمزارع أو المساقي، لكن لو شرط أن يكون لأحدهما لا يجوز، تفسد على طول. وأن تكون حصة كل واحد منهما مشاعا معلومة القدر، تكون مشاع، لكن يقول له لا أنا أخذ من نصف الشمالي وأنت تاخذ نصف الجنوبي، لا، إنما يكون المحصول الذي يخرج كله آخذ منه جزءا محددا بكذا، 20% 30%، كما يتفقان. وتسلم الأرض للعامل، لأنه يسموها التخلية، فياخذ العمال، ياخذ الأرض ويبتدي العمل، كما أنه لابد من تحديد المدة، أو على الأقل تكون المدة بخروج المحصول وبحصد الزرع. أما يؤجرها بشكل دائم هذا لا ينبغي أبدا. طيب، أما لو اشترط في المساقاة أن يكون الخارج للمالك كله أو يكون للعامل كله، هذا لا ينبغي، لا ينبغي. أما إذا اشترط أيضا كل واحد ياخد كمية محددة، لا، كمية محددة يعني أقول له طيب أنت ستأخذ 500 كيلو مثلا وأنا الباقي، لا، لأن هذا ممكن الزرع لا يأتي بالمتفق عليه أو يأتي بأكثر من ذلك. طيب، و المزارع يعمل اللي جرى عليه العرف، انه مثلا يحفر الحيطان، يحفر الانهار، يهيئ طريقة السقي، يهيئ طريقة الحرث، يعمل ما هو معلوم من مصلحة التعامل مع الارض، وتجهيز الاشياء اللي يضع فيها المحصول، تسوير الحديقة او الزرع، الشيء اللي تكون له منفعة واثر يظل موجودة، والعامل فيها أجير، ولا بد أن يتفق على نسبة محددة لكل واحد منهم، ليست كمية محددة، نسبة محددة. وقيل تنفسخ المساقاة بالموت أو بانتهاء المدة أو بتصرف المالك، أنه باع الأرض مثلا أو فسخ. طيب، هذه المساقاة. والمزارعة قلنا هي، ولكن الأولى أن نقول المزارعة تكون في الزرع الذي في الأرض، والمساقاة تكون في الشجر، وهي تسمى أيضا المخابرة، وتسمى المؤاكرة، وهي عقد دفع الأرض إلى من يزرعها على أن الغلة التي تخرج بينهما بحسب الشروط كما ذكرنا، فهي معاملة على الأرض ببعض ما يخرج من زرعها على المشايع، ويكون البذر من مالك الأرض أو من العامل حسب الاتفاق، والمخابرة مثلها لكن البذر يكون من العامل. فهم سموا، قالوا المؤاكرة يكون المالك هو الذي يأتي بالبذور، والمخابرة يكون العامل هو الذي يأتي بالبذور، وقيل هما بمعنى واحد، لكن الصحيح الأول إن المؤاكرة تكون البذور من المالك، والمخابرة البذور من العامل. وهنا ذكر حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر، فأهل خيبر سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بالأرض وهم يكفوه عملها ولهم نصف الثمر، النصف هذه نسبة وليست كمية محددة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها لغاية ما أجلاهم عمر رضي الله عنه إلى تيماء وأريحا، وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الخمس لأن الخمس له صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأخذ الخمس له صلوات الله وسلامه عليه ولأهل بيته أجمعين. طيب، فهنا الأمر الذي تم في خيبر هو الأساس، ولذا قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وسائر أتباع أبي حنيفة رحمه الله وفقهاء المحدثين، بل قاله أحمد بن حنبل وابن خزيمة وابن سويد، تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين، وتجوز كل واحدة منهما منفردة. يعني ممكن أرض فيها نخل وفيها زرع، فهنا النخل حق المساقاة والزرع حق المزارعة، فيجوز الاثنان ما في إشكال. وهذا ظاهر لحديث خيبر، هذا ظاهر لحديث خيبر، والعامل عليه أن يعمل كما ذكرنا ما هو مطلوب منه، ما هو مطلوب منه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر أقر اليهود على البقاء في البساتين والحقول الزراعية، واتفق معهم على المشاركة في إنتاجها مقابل أن يقوموا بمؤونتها وخدمتها وسقيها، كل ما يتعلق، ويكون لهم نصف ما يخرج منها من الثمر. هذا إيه؟ هذا مساقاة، هذا مساقاة، ونصف ما يخرج منها من الحبوب هذا إيه؟ هذا مزارع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المساقاة وأقر المزارع، فلا ينبغي لأحد أن ينكر المساقاة ولا المزارعة، لكن بهذه الشروط، أن يكون جزء مشاع متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتفق معهم على أن نصف ما يخرج منها من الثمر من الشجر هذه مساقاة، نصف ما يخرج منها من الحبوب هذه مزارعة. وفي رواية سعيد بن المسيب رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر قال لهم أقركم فيها على ما أقركم الله عز وجل، على أن الثمر بيننا وبينكم، يعني مناصفة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فيخرص بينه وبينه، يعني يقدر الزرع الثمر وهو على الشجر وفي الأرض يقدره، وكان خبيرا عبد الله بن رواحة. ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه، يعني كان كلامه يقول هكذا، يقول هذه مثلا تقدر بكذا، فها أخذ على هذا ولا تأخذوا أنتم على، فكانوا يأخذونه. وهذا حديث صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال خرج ابن رواحة فخرص 40,000 وثق، قال لهم هذه الأرض تقديرا كده تخرج 40,000 وثق. 40,000 وثق، الوثق كام؟ 60 صاع. إذا دي تجيب 40,000 في 60، 40,000 في 60 يعني 1,400,000 صاع، الله أكبر. ولما خيرهم أخذ الثمرة وأدوا 20,000 وثق، هذا هو النصف، 40,000 هم أدوا 20,000. وقال ابن عمر رضي الله عنهما وكان يعطي أزواجه 100 وثق، 80 وثق تمرة و20 وثق شعير، والوثق 60 صاعا. ففي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أزواجه، لأن هذه أرض الخمس له صلى الله عليه وسلم، فيعطيهم، والذي تأخذه اللي تأخذ الأزواج في الحقيقة كثير يكفيهن والحمد لله. فهو عامل يهود بخيبر بشطر ما يخرج من الثمر، وقلنا هذا هو المساقاة، وهذا هو المذهب الجمهور وهو الصحيح كما ذكرنا، وكذلك المزارعة وهو الصحيح أنها جائزة، وعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولذا قال البخاري قال أبو جعفر ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع، هنا طبعا الثلث على المشاع والربع على المشاع. وزرع علي وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وابن سيرين زرعوا، وممن رأى ذلك سعيد بن المسيب وطاووس والزهري وابن أبي ليلى. وقال الإمام مالك ومعه أبو حنيفة والشافعي لا تجوز المزارعة في الأرض البيضاء، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعنا رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. احنا ذكرنا هذا الكلام في الدرس الماضي. فالمزارعة هذه لا إشكال فيها إلا أن تكون على يعني تبع للمساقة، المهم أنها تكون ليست بجزء محددا من الأرض ولا بنسبة ولا بكم معين من المحصول، وإنما بنسبة على المشاع، هذا لا إشكال فيه بحال من الأحوال. قال باب فضل الغرس والزرع. ثم روى حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. هذا حديث عظيم جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه أحكاما عظيمة عظيمة جدا. طيب، الرواية التي ذكرناها هي رواية جابر، لكن الحديث 1001 حديث أنس رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وهو نفس لفظ جابر رضي الله عنه. لكن جابر روايته يعني أوضح من رواية أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنبين المقصود بهذا الكلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، سواء بقى حديث أنس أو حديث جابر، قلنا حديث أنس هو نفسه حديث جابر، ولكن حديث جابر أوضح منه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة. الناس اللي تمر وتأكل من الزرع، خصوصا لو كان هو الذي أعطاهم، أو كان الزرع خارجا إلى الخارج وأخذ الشخص منه شيئا لطعامه ولم يتخذ خبنه، يعني لم يعبئ شيئا ويأخذه، سنبين. إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة مع إثم السارق، وما أكل السبع فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. لا يغرس مسلم غرسا، في رواية لا، ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة، سبحان الله. وفي رواية صدقة إلى يوم القيامة. فهذا الحديث فعلا فيه فضيلة الغرس وفضيلة الزرع، لأن يعني ناس كثيرة يعني تكره الغرس والزرع، والبعض يقول التجارة هي أهم شيء. لا، الزرع هذا عظيم جدا، وهذه باب فضل الغرس والزرع. قال: فهو له الأجر، والأجر يظل مستمرا ما دام الغراس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة. والعلماء، هل الزرع أفضل من التجارة يا أخوانا؟ الإمام النووي يقول: اختلف العلماء في أطيب المكاسب وأفضلها، فقيل أطيب المكاسب وأفضلها التجارة، وقيل الصنعة باليد، وقيل الزراعة، وهو الصحيح. وده يدلك على أن حديث 19 رزق في التجارة غير صحيح، إن كتير شائع بين الناس 19 رزق في التجارة. الإمام النووي يقول أن الزراعة هي أفضل المكاسب وأطيبها، وهو بين ذلك في شرح باب الأطعمة في شرح المهذب الحمد لله. فالأجر في الزراعة هذا طبعا للمسلم فقط وليس للكافر، لأن الإنسان هنا الإنسان المسلم يساب على ما سرق من ماله أو أتلفته دابة أو أتلفه طائر ونحوهم. لأن بعض الناس لما يرى أن الطيور مثلا أكلت شيء من زرعه أو أن سرق شيء من الزرع يحزن حزنا رهيبا، يا أخي هذا أجرك مدخر لك يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: ولا يرزقه أحد، لا يرزقه يعني لا ينقصه أحد، أي أحد يأخذ منه يعني. لأن جابر دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها وقال لها هذا الحديث: لا يرزقه أحد، يعني لا يأخذ منه أحد شيئا إلا هو يؤجر بهذا الشيء من فضل الله تبارك وتعالى. فهذا حديث يدل على فضل الزرع والنخل، سبحان الله. فلا يأكل منه إنسان، يأكل منه بهيمة، يأكل منه أي شيء طالما الغراس مستمر، فالأجر محفوظ بفضل الله تبارك وتعالى. وعلي رضي الله عنه دخل على أم معبد وبين لها ذلك، ودخل جابر وأخذ شيء من عند أم مبشر وذكر لها ذلك، فهي أعطته عن طيب نفسه طبعا، عن طيب نفسه. وحديث دخول علي رضي الله عنه أو دخول جابر رضي الله عنه على أم معبد موجود وصحيح، وقيل أم بشير وقيل أم مبشر، أم معبد وأم بشير، واسمها الخليدة، هي امرأة زيد بن حارثة رضي الله عنه، أسلمت وبايعت. فإن أخبرها جابر رضي الله عنه بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل والأجر العظيم في الصدقة وغيرها من الزروع. ثم قال: باب وضع الجوائح. وذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ تبيع ثمار وهي لم تصلح بعد، ثم بعد ذلك قد تأتي جائحة تضيع الثمار تماما وأنت أكلت المال، هكذا. ولذا قال أبو البختري: سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح. وقال أبو البختري: سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل أو يأكل، وقيل حتى يأكل أو يؤكل، وحتى يوزن. قلت: وما يوزن؟ قال: رجل عنده حتى يحرز أو يحرز، يعني يكون فيه شيء ثمر واضح. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. فهذا واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على المسلمين، ويخاف عليهم من أن تأتي الجائحة وتضيع الثمار، وفي الحالة هذه يكون الإنسان أكل المال بالباطل. ففي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا. بما تأخذ مال أخيك؟ بغير حق. كيف بغير حق؟ هذا حديث أخرجه مسلم. وفي لفظ قال: من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم. أنت عندك أرض والرجل يريد يشتري، تأخذ منه ماله ثم الزرع يفسد وتجيله جائحة تضيعه، جراد يأكله ولا شيء، طب هو كيف أخذت المال؟ بأي حق؟ وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وده أخرجه النسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. فهذا من رفق الإسلام ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة أنه وضع الجوائح. فبما وهذا الحديث رقم 1002: بما يأخذ أحدكم مال أخيه، فسمي الباب باب وضع الجوائح. وذكرنا هذا الأمر العظيم جدا، إن ده من رفق الإسلام. ولذا أيضا من رفق الإسلام الباب الذي يليه: استحباب الوضع من الدين. هذا رفق ومواساة بين المسلمين. ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنه الرقم 1003، الحديث الثالث بعد 1000. قالت عائشة رضي الله عنها: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترسقه في شيء. ناس بتختصم مع بعض، واحد يقول له: نزل شوية من الدين اللي علي، يعني ضاع شوية، أنقص من الدين، أنا علي مثلا لك 1000، يا أخي خذ 800 أو 700، ويسترسق ويطلب منه الرفقة في شيء، وهو يقول: والله لا أفعل، يرفض. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ يعني أنا الذي حلف بالله أنه لا يفعل المعروف. فقال الرجل: أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب، أنا اللي قلت هذا، الآن اللي كما يحب يريد يعطيني مثلا من إن كان لي 1000 يريد يعطيني 700 600، الذي يحب يفعله. فهنا لما نصحه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا تألي على الله، رجع الرجل وأطاع، وهم سباقون إلى الخير رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم عندنا أيضا الحديث الرابع بعد 1000، وهو حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد يا شباب، فارتفعت أصواتهم حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا وأومى إليه، أي الشطر يعني بيده كده النصف، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فقضه، فقام طبعا فقضاه. هذا يعني شيء عظيم جدا حقيقة يعني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت في المسجد، واحد يقاضي واحد يقول له هات ما عليك، هات ما عليك، يبدو انه كان عليه تمر يعني، هات ما عليك. فقال له لا 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 استطيع، اعطيك شيئا وتترك لي شيئا، لا هات ما عليك كله، لا. فارتفعت اصواتهما حتى سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته، لأن حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي يقيمها النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه ملاصقة للمسجد وهو في بيته. طيب هنا في فائدة، أنه يجوز رد الديون في المسجد وليس هذا من البيع والشراء. فلو واحد يريد يقتضي يأخذ دينه من أحد في المسجد لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهما هذا التقاضي في المسجد. فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، كشف الستار أو الباب الذي في الحجرة، ونادى. طبعا كعب هو الذي يتقاضى من ابن أبي حضرت، فكعب بن مالك يقول لابن أبي حضرت أعطيني حقي كله، وابن أبي حضرت يقول اخفض منه، وكعب يقول لن أخفض أعطيني، وابن أبي حضرت يقول بل اخفض منه، وارتفعت الأصوات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علم، فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا، شاور له إشارة عن النصف، ضع النصف، تنازل عن النصف، فلو لك مثلا 1000 كيلو تمر خذ 500 كيلو فقط، ضع من دينك هذا وأومى إلي، أي الشطر. جابر قال لقد فعلت، سبحان الله، انظر إلى المسابقة إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والمسارعة في الخيرات، لقد بالتأكيد باللام وقد، وأكيد قسم مضمر، 3 أنواع من التأكيد، لقد فعلت يعني خلاص أخذ النصف فقط يا رسول الله. قال قم فقضه، قال للآخر اللي هو ابن أبي حضرت أعطيه النصف، وانتهى انتهت المسألة. وهذا كعب بن مالك هو المشهور، أي كلام عن التوبة لابد تأتي بحديث كعب بن مالك التائب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو من مذكور في القرآن، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فنسأل الله عز وجل أن نتخلق بأخلاق الصحابة، وأن نكون مسارعين مسابقين لطاعة الله ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله، هذا الحديث الرابع بعد 1000، وسنبدأ في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه. وهذا يعني إن شاء الله باب عظيم، وسيكون الحديث 5 بعد 1000. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأصلح الله حالنا وحالكم، وعلمنا وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا.